بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الإسراء. وفي موطن آخر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. الفقيه بين الموروث ومتطلبات المرحلة الجديدة. عودا إلى ما كنا فيه من البحث حول من هو الفقيه، وهنا سؤال يطرح نفسه: هل مقومات فقيه اليوم هي نفس تلك المقومات التي درج عليها أبناء الجيل السابق، أم ثمة تغير وتبدل يترتب عليه الشيء الكثير من مستوجبات التقدم على حساب التأخر؟ الفقيه والفقه لهما أهمية كبرى في حياة الإنسان، سواء أخذناه على مستوى الفرد أو أخذناه على مستوى الجماعة. بالفقه نفقه الحلال والحرام، وعلى أساس من ذلك نرتب الآثار. ومن البديهي أيها الأحباء أن استنباط الأحكام الشرعية يحتاج إلى نحو من التوجه، بعد أن يهيئ الإنسان المقدمات والعناصر المساعدة على استنباط الحكم من مضانه الأربعة المعروفة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل عند الإمامية، وإضاف إلى ذلك بعض الأمور كالاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما إلى عند المذاهب الشقيق. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قد روي: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. الدين، الرسالة، الشرعة التي هبط بها الملائكة على قلوب الأنبياء، خوطبوا بها لتأمين الطرق السالكة نحو الغاية الفضلى التي ينشدها الإنسان ما دام في هذا الوجود. لا حدود لها، حيث أن المساحة التي تتحرك فيها الشريعة هي عبارة عن الحياة بكل مكوناتها. لذلك في أقوالنا وأفعالنا جميعا اتصفنا بصفة الاجتهاد وتحريك النص والاستنباط، أو لملمة القرائن والاستنباط، أو كنا دون ذلك، أو كنا دون ذلك، بالنتيجة الفقه يلازمنا ولا نخرج من دائرة واحدة من نتاجاته الخمسة حين العمل. إما أن نتعاطى ذلك التكليف على نحو الوجوب الملزم الذي لا مجال في رفع اليد عنه ومساحته ليست بالقليلة في حياتنا، سواء كان واجب بذاته أو للوازم أخرى، كما لو اشترط الإنسان الشيء على نفسه فاتصف بصفة الوجوب، والأمثلة في هذا كثيرة طويلة عريضة. أو كان مستحبا وهو ما دون الوجوب، هنالك نحو من الطلب من المولى من المشرع، ولكن بمقدور المكلف أن يرفع يده عن ذلك التكليف فلا يكون ملزما به، لكن لو جاء به أمن له مجموعة من الأمور المساعدة على تحصيل المورد الأول وهو الوجوب. بل المستحبات بمثابة السياج الذي من خلاله يحافظ على الوجوب أو الوجوبات التي نبتلى بها في أيامنا. مثلا قد يسهل على المكلف أن يترك الصلاة فلا يصليها ما دام لا يأتي بالأذان ولا بالإقامة، ولكن عندما يكون الإنسان ملتزم بهذين البندين فهذا الاستحباب الأول أذان، الاستحباب الثاني المؤكد إقامة، يؤمن له سياجا يدفعه حين الوقت لتأدية ذلك الواجب. أما لو تركه الإنسان لن يكون قد وقع في محذور شرعي ولن يعاقب على تركه لأذان أو إقامة، وإنما سيحاسب على ذلك الواجب. نقول الاستحباب يساعدنا على تأدية الواجبات والحفاظ على استمرارية أدائها. المنح الثالث أن يكون الأمر محرما، وهو ما جاء فيه زجر يتعين علينا ألا نقترب من مساحته، ألا نرتكبه، ألا نقوم به. هذا هو تكليفنا. هذا المحرم إلى جانبه رديف وهو المكروه. هذا المكروه في الأول نعاقب، في الثاني في المكروه لا نعاقب، ولكن نفس العمل الذي يعطينا إياه المواظبة على الأمر المستحب في الحفاظ على دائرة أداء الواجب، في المكروه المسار عين المسار، يدفعنا عن الوقوع في المحظور، عن الوقوع في المحرم. مثلا من باب المثال السريع، النوم على الجنابة مكروه، أما لا يتصف بالحرمة. لو تكرر من الإنسان هذا الشيء المكروه ثم المكروه بعد المكروه يكون ممن حام حول حمى السقوط، فيقع في شراكه. المنشأ شنه؟ أنه لم يسيج نفسه. بعض أحد يقول مدام هو مستحب يعني ماكو داعي، مدام هو مكروه يعني ماكو داعي. ماكو داعي بمعنى أنك لن تقع في العذاب والعقاب، وكلام سليم. لكن في أن تفقد واحدة من الخاصيات المهمة في الدافع في اتجاه القيام والامتثال بعهدة التكليف المتصف بصفة الوجوب شيء آخر، أنت تحتاج إلى معين. يعني لاحظ مثلا في المكروه عين الأمر، الإنسان الذي يصلي صلاة الليل من السهل عليه تماما أن يحافظ على أداء صلاة الصبح في وقتها. قلما تجد إنسان يأتي لصلاة الصبح ويفرط في صلاة الليل. الليل سياج، صلاة الليل سياج تهيئ للإنسان لأداء هذا الواجب. الإنسان اللي يصلي صلاة الليل خلي يجرب يقطع لفترة، يفقد حالة الأنس يشوف ايش راح يصير يترتب عليه من أمور مع ذلك الفرض الواجب. يعني مثلا يسأل أحد العلماء عن المواظبة في صلاة الفجر في إحدى الحواضر العلمية أنه أما صلاة الفجر 50 سنة لم يتغيب فيها إلا لعارض موجب، فسئل من أحد تلامذته ألح عليه القول ألح عليه القول، قال قيام الليل يدفعك للقيام بصلاة الصبح صلاة الفجر، فرغم أنها مستحبة. يبقى عندنا الإباحة المطلقة وهو الفضاء الواسع في الشريعة وهو الذي يتحرك فيه الناس بناء على الأصول المساعدة في ذلك، أصالة الحلية، أصالة الطهارة، أصالة الأصال، أصالات شقد موجودة. أبواب الفقه بين التفعيل والتعطيل. عالم الطب فيه أبواب كثيرة، فيه تخصصات متعددة، عالم الهندسة كذلك، بقية العوالم في مدرسة العلوم الأكاديمية فيها تشققات، فيها تنوع تعدد. في الفقه الكلام عين الكلام، أبوابه متعددة. هذه الأبواب قسم منها معطل، قسم منها مفعل. أنتم تشوفون مثلا عناية فائقة بالصلاة والطهارة، ليش؟ لأنها الأكثر بلوى بين الناس، فيعتني بها الفقهاء، يغربلون أدلتها ويستنبطون أحكامها ثم يلقون بذلك في عهدة المكلف أنا وأنت. بعد ذلك يأتينا باب آخر ألا وهو باب الحج، وقبل الحج الصوم، وبعد الحج الزكاة. الحج سنة كاملة مغلقت الأبواب إلا في شهر ذي الحجة أو فيما يؤمن مقدمة له، تبعثر مسائل هذا الباب ثم تدلف مع الأبواب شيئا فشيئا، تجد نفسك أمام أبواب معطلة بالتمام. تشوفون اليوم أكو حراك قوي في باب الخمس. المنشأ شنو؟ التجاذب الموجود في الساحة. ما هي العوامل الدافعة للحراك في اتجاهه من جميع الأطراف؟ حوزات، مجتمعات، رجال دين، مكلفين، من يعني من لا يعني، شنو العوامل؟ بعض المراجع رضوان الله على من مضى لقلة البلوى أو للسقوط في فلك التعطيل ألغى بعض الأبواب من رسالته، هذا موجود. هذه الأبواب من الكثرة بمكان أستعرضها سريعا حتى نصل في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود. الباب الأول باب العبادات، طهارة، صلاة، صوم وما إلى، وهو الأكثر ابتلاء بين الناس. هذا الباب لأنه لا يدفع الإنسان ضريبة كبيرة في قسمه الأول، الأغلبية تقوم بعهدته ثم تدلف قليلا مع أبوابه فتبدأ حركة التعثر والتباطؤ في القيام بعهدة ذلك. الباب الثاني باب المعاملات. مجتمع اليوم في مسيس الحاجة لباب المعاملات أكثر من باب العبادات. ما في واحد اليوم يجي للمسجد وصلاته مجامعة لشرائط الصحة، فيها واجباتها، فيها ابتعاد عن منافياتها. حتى أصغر مؤمن من المؤمنين في هذا الجامع، ونفخر بالجميع، وفي غيره من المواطن العبادية، الكل يصلي ويؤدي الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى في قالبها الظاهري. حتى المرجع لو صلى لا يستطيع أن يقول أن هذه حتما جزما على الله أنها الصلاة التي أرادها، ما يقدر، لكنها ظاهرا تخرجه من عهدة التكليف. يوم القيامة يقول الله أنا استنبطت حكم، وصلت لها النتيجة، هذا الاستنباط حج علي، أنت تعبدتني به، أن هذه صلاتي، يكون الله يقبل من عنده. أما في الاتجاه الثاني لا، انزين، المعاملات اليوم تختلف تماما. ليش؟ لأنها من القسم المعطل. يعني شوفوا، حتى في الحوزات العلمية، وأنا ابنها، حتى في الحوزات العلمية من تجي تشوف مثلا مرجع يصرف من عمره 20 سنة في باب الصلاة، 20 سنة في باب الحج، 20 سنة في مدري وين، آخر بقية الأبواب شلون؟ اليوم الناس في مسيس الحاجة للمعاملات، كما سيأتينا إن شاء الله في أحد الأبواب المهمة التي أفردها بباب قائم بذاته جمع من علمائنا المعاصرين، يدل على أنهم رفعوا يدهم عن دائرة التعطيل وحركوا دائرة التفعيل. هذا ما ننشده، هذا ما نرغب فيه. عندما ننتقد حاله لا نريد إسقاطها، وإنما نريد النهوض بها، أن تبرز في ثوب جديد. علينا أن لا نخشى النقد، بل أكثر من ذلك، إذا كنا متقدمين علينا أن نعرض أنفسنا لنقد الآخر حتى نكمل ونرشد ونرتقي في تفكيرنا، في بحثنا، في تحقيقنا، في عطاءاتنا، إذا فعلا احنا نريد نسمو. أما إذا نقول لا لا أخو لا لا، ما عندنا مشكلة. زين، فقه المعاملات يشكل محور ارتكاز، يشكل فيه محور ارتكاز ما كان يمثل أمرا ماليا. من منا ما عنده قضية مالية اليوم؟ من منا؟ ما حد منا ما عنده قضية مالية. حتى أطفالنا بحمد الله تعالى صاروا يتعاملون مع المال على خلاف ما كنا نحن نتعامل معه، وما سيأتي من الأيام يحتم عليهم أصلا أن يضعوا الآليات في تحسين الأداة في التعامل مع المال، وإلا فليس وراء ذلك إلا الفقر والفاقة والضياع والشتات. كن فعل هذا الباب. أنا من أنتقد قضية أنتقدها من أجل استثارة وضع معين، هذا ما نأمله وما نريده. زين، مقامات هذا البند المعاملاتي في جانبه المالي: البيوع، التجارات، التوكيلات، التأمينات، الادخارات، ما كانت قبل عقود. في عالم أوروبا هذه الأمور طويت عندهم صفحتها قبل أكثر من 100 سنة، احنا اليوم جانت أجة تون ألف ب، ولولا الضرورة والنقلة الوضع الذي نحن فيه ربما لم نلتفت. زين، من تفتح رسالة عملية تشوف هو هذاك الكلام الذي قيل قبل 100 سنة. يعني كم جيل عندنا انطوى لم يدري بما كان يستوجب أن يكون، واستوجب أن يكون في مسألة التفعيل على حساب التعطيل. لذلك تشوف احنا كطائفة نتسنم المراتب الدنيا من السلم المالي على وجه الأرض. ليش؟ لأن دستورك الأول وهي الرسالة العملية لم تخطو خطوة للأمام، إلا فيما شذ وندر، يعني مثلا لما أشرقت شمس الإمام الشهيد الصدر الأول لبدت بالغيوم. ليش لبدت بالغيوم؟ ترى الراحة ما حد ما يعافها، قصدي ما حد يعافها، الكل يريدها. عندما يدير العجلة السيد الإمام الشهيد رضوان الله تعالى عليه عجلة التفعيل على حساب التعطيل، تضر بمصالح، تدفع ضرائب، يثار العجاج، تتشكل قطع من الغيب من الغيم مظلم، تبقى السفينة تراوح مكانها. هو هذا. انزين، عالم البنوك شنه يعمل في داخلنا؟ أكثرنا ما يدري. هذا عامل مساعد عالم البنك، صار البنك عصا نجلد بها، مو هم يجلدونا، حنا نجلد أنفسنا، لأننا لم نحسن القراءة ولم نأتي البنوك من أبوابها، وإنما جئنا بناء على الإغراءات التي لا يخلص الإنسان نفسه من طائلتها، لكن عن علم عن وعي هذا نحتاج إلى تأمل طويل عليه. نهضت الأمم من حولنا بناء على رأس المال، سعة وضيقا من يحرك عجلته؟ البنوك على مستوى العالم. احنا شنو هي قراءتنا للبنوك؟ ما حد يشكل أن العالم يدار بثلاث قوى: المال، الأمن، الإعلام. احنا شكو مرحبا وين رايحين وين جايين ما ندري، كلها نعلقها بلكة. واحد يقول لي والله لا تعلقون أموركم شماعة. لا حبيبي، شماعة رضيت ما رضيت بكيفك، ما تريد تصير شماعة يعلق عليك، اتخلى على ما عليك من سمات الدلالة على أنك من الاتجاه المعين وارتاح، ارتاح وريح. أما تريد من عندك رأس هرم على الأمة وما تريد أحد ينتقد، ما يصير. أنت قبل ما تتكلم ما حد راح ينتقدك، قبل ما تكتب ما حد راح ينتقدك، قبل ما تختلط بالناس ما حد راح ينتقدك، قبل ما تقدم إنتاجك العلمي والعملي ما حد راح ينتقدك، بس من تتحرك في هالاتجاه تبدأ دائرة الانتقاد. أنت ونفسك إن فتحت صدرا رحبا أبشرك بالتقدم والنجاح. إن استطاعوا أن يعيقوا حركتك فعليك أن تقرأ الفاتحة على روحك 1000 مرة. هذا شيء. لذلك نحن اليوم في مسيس الحاجة أن نخطو الخطوة الأولى، أن نقبل أحد ينتقدنا. مدرسة النقد في الجامعات الكبرى في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا الفاعل من كالصين، خطوا خطوات ونحن نائمون نتحسس. من واحد يقول لنا احنا الشرقي، الإنسان الشرق أوسطي خصوصا، من تقول له والله عبايتك طويلة جعلها قضية شخصية، من تقول له سيارتك هالشكل صار الدنيا غير دنيا عنده. زين، فقه الأسرة، فقه الأسرة. شيخنا الأستاذ مكارم الشيرازي عنا بهذا الجانب كفقيه حتى لا يظلم في عالم البنوك، الشيخ الفياض المرجع الكبير الشيخ الفياض، قبله السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى الأول. انزين، في عالم الأسرة فقه الأسرة شيخنا الأستاذ المكارم والسيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى، هؤلاء بعثروا أوراق هذا الجانب. خلينا نشوف احنا ايضا كجا مرحبا. هذا الملف المعبر عنه اليوم بالأحوال الشخصية في كثر يشغل من مساحة عند الجهات الرسمية في كل البلدان، مو إلا بلدنا، في كل البلدان ترى هو هذا. لذلك تشوف اليوم هالمشاكل الموجودة في المحاكم منشأها شنو؟ أن فقه الأسرة معطل. لو فقه الأسرة يقدم للناس على طبق من ذهب بعبارة سهلة مرنة يفقهها الصغير قبل الكبير وغير المتعلم قبل المتعلم لبنيت أسرنا على وضع أحسن مما هي عليه اليوم. لأتفه شيء، لأبسط شيء تقع عملية طلاق. ليش؟ لأن فقه الأسرة غائب. فيني أجل الشيخ وأسأل من عنده عن صلاتي مرة وستين مرة وعن وضوء مرة وستين مرة، لكن ما عندي أجي أسأل قبل الزواج وحين الزواج وبعد الزواج، ما فيني. ومو إلا الشيخ أنا جاء أحكي فقه الأسرة أعم من ذلك، خاف يزعلون جهات. لا، فقه الأسرة اليوم بقدر ما توسع يحتاج إلى عالم الاجتماع وهو مو رجل دين، وعالم النفس وهو مو رجل دين، وعالم التربية وهو مو رجل دين، وعالم الاقتصاد وهو مو رجل دين. وكافي رجل الدين يوهم نفسه أن علامة في كل شيء، هو علامة فيما تخصص فيه. احنا ما عندنا أعلم في كل شيء، أعلم فيما تخصص فيه. قد يكون هو أعلم في باب الصلاة لكن مو معلوم أعلم في باب الطهارات، قد يكون أعلم في باب الخمس لكن مو أعلم في باب الزكاة، وعلى هذا مد الحبل. الحد يزعل، ما في حساس. لذلك هي مرونة هذا المذهب الطيب، تشوف لك 60-70 مرجع موجود. بعض أحد مو عاجبة يصير عندنا مراجع متكثرين، هذا يكون يراجع حساباته. تكثر المرجعيات في أوساطنا وهم إن شاء الله يسعون من أجل تبرئة ذمم المكلفين، وما بينهم مشكلة. مراجع بما هم ما بينهم مشكلة، إحنا بيننا مشكلة. تكثرهم فتح أبواب العلوم والمعرفة والنقد والانتقاد والتطور في الأدلة، نصل إلى أحكام صافية مصفاة. نريد نحكمها في رأس مرجع واحد لو اثنين لو ثلاثة لو خمسة، آخر حقوق الأخير ليش نضيعها؟ هم ذولا تعبوا أنفسهم، هم ذولا اجتهدوا. فكون احنا نلتفت لهذا الشيء. باب فقه الأسرة فيه كلام طويل عريض، من شروطه، من مقدماته، من ملحقاته، الطلاق، الوصايا، المواريث، كلها خاضعة لهذا البند، بند الأحوال الشخصية. بعضنا يروح للمحكمة بدل ما يحلها يعقدها، بدل ما ينهيها يدمرها. ليش؟ لأن ما عنده ثقافة، ما أخذها من منبر الحسين يصيح على رأسه، لأن ما عرف إلا الكرامات والخرافات عند الكثير. ولا في صلوات جماعة، خلنا نكون صريحين، ولا في احتفالاتنا. مرت علينا ذكرى الزهراء سلام الله عليها، مناسبتين حتى تعرض لفقه الأسرة. مر علينا ذكرى مولد ما أدري منه، وفاة ما أدري منه، كل هذا هي معروفة الدعوة. بيتين شعر عربي، بيتين نعي إجريز، كرامة ما أدري من المجوبة، معجزة ما أدري من سوايا. ونسألكم الدعاء والفاتحة لأرواح من مات علينا وعلى